بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 35 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 10 من سورة الحجر، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وهذا الدرس من سورة الحجر كسابقه حديث موجه إلى المادية وإلى الماديين، وشرح لمنطق الماديين ولأسلوبهم في التفسير ولموقفهم من رسل الله. إن موقفهم من رسل الله موقف عدائي. لماذا؟ لأن رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه إنما يقفون ضد مصالحهم المادية الآثمة، فلما رأوا أن دعوة رسل الله إنما تحول بين وصول المكسب الحرام والرزق الحرام وأيديهم، وقفوا ضد هذه الدعوة وتنكروا لها وحاربوها. وشيء آخر، أن رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه جاءوا ليغيروا عقليات الناس وليغيروا قلوب الناس، ليغيروا الفكر وليغيروا العاطفة، فيكون الفكر مستقيما وتكون العاطفة سليمة غير منحرفة. فلما رأى الماديون أن رسل الله إنما يريدون أن ينزعوهم من واقعهم الذي يحبونه ويألفونه، كرهوا ذلك ورفضوه وعادوا من أجله رسل الله. وشيء ثالث أيضا، هو أن رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه كثيرا ما يكونون فقراء، وهؤلاء الماديون لا يريدون أن يتبعوا فقراء، ولا يريدون أن تكون زعاماتهم زعامات فقيرة، وإنما يريدون أن تكون زعامات غنية. كذلك فإن رسل الله قد يكون الواحد منهم منفردا، وقد تكون معه الجماعة القليلة، وحتى هذه الجماعة القليلة قد تكون فقيرة وهؤلاء لا يريدون ان يدخلوا في وسط جماعة قليلة او يدخلوا مع رجل ليس معه انصار كثيرون وليس لدعوته مستقبل دنيوي حسب تصوراتهم. لذلك وجدنا الماديين ينصرفون عن دعوات الرسل ويقفون لها بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن. ودرس اليوم يدور حول قوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. هذا هو الفلك الذي يدور حوله درس اليوم. في الدرس الماضي وجدنا ان الماديين يطالبون ان تتنزل عليهم الملائكة يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين. يريدون ان تتنزل الملائكة والله يعكس عليهم الامر فيقول لهم ان تنزل الملائكة امر لم تؤمنوا به ولو جاءتكم الملائكة جهارا نهارا فلن تؤمنوا. بل ان الله يقول لهم انكم لو صعدتم انتم الى السماء ولو فتحنا لكم انتم الى السماء ابوابا واتصلتم انتم بالملأ الاعلى والتقيتم انتم بالملائكة هناك فانكم لن تؤمنوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا. وتأمل قوله تعالى ظلوا فانها تفيد معنيين. المعنى الاول ان الظلول يكون بالنهار. ظلوا يعني بالنهار يعني نهارا صعدوا الى السماء في النهار لا في الليل حتى يرون كل شيء بأعينهم ويحسونه بحواسهم. ظلوا كذلك فإن كلمة ظلوا تفيد الاستمرار دائما يطلعون إلى السماء وينزلون يطلعون وينزلون. لو حدث هذا أنهم صعدوا إلى السماء نهارا وليس مرة واحدة بل مرات ومئات المرات ظلوا فيه يعرجون يصعدون ظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. وامامنا تعبيران التعبير الاول سكرت ابصارنا والتعبير الثاني بل نحن قوم مسحورون. يعني هم يردون على صعودهم الى السماء بهذا الرد. اما الرد الاول فهو سكرت ابصارنا وفي قراءة ابن كثير سكرت أبصارنا وفي قراءات الباقين سكرت. سكرت أبصارنا أن نحن في حال السكر. ويقول بعض المفسرين إنهم يصفون أنفسهم بأنهم مرضى مرضى بمرض غريب معروف في قواميس اللغة العربية اسمه صعب تمادير. هذا المرض ما معناه؟ مرض يصيب الانسان في عينيه فيكون ضعيف البصر. فاذا سكر انسان ضعيف البصر وفي حال السكر فيرى اشياء غير حقيقية. هذا هو المرض طبيعة المرض. فيرون انهم مصابون بهذا المرض فهم في حال السكر وانظارهم ضعيفة فتخيل اليهم اشياء يرونها وهي غير حقيقية. لقالوا انما سكرت ابصارنا المرض في ابصارنا فقط. اذا عقولهم في منجن عن هذا المرض لم تصب بالمرض. فلما وجدوا ان المسألة بصرية وعقلية قالوا وايضا عقولنا مريضة بل نحن قوم مسحورون. سحرت عقولنا ايضا فنحن نرى اشياء هي غير موجودة. اذا اتهموا انفسهم بمرض بصري وبمرض عقلي بحيث انهم لا يريدون ان يصدقوا انهم صعدوا الى السماء او يصعدون الى السماء وينزلون منها. هذا هو كفر الماديين. واذا نظرت الى هذه الآية ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو انك نظرت في هذه الآية وتأملتها وطبقتها على الماديين المعاصرين لوجدت انها تشير باصبع الاتهام اليهم. فهؤلاء الماديون المعاصرون فتحت لهم ابواب في افاق هذه الدنيا فصعدوا الى القبر، ثم انهم فتحت لهم افاق علمية هائلة سواء في اعماق البحار او في اعماق هذه الارض او في علاقات هذه الارض باشياء هذا الكون، سواء من هذه المجرة التي نعيش فيها ومن المجموعة الشمسية التي نسبح في خلالها او من المجموعات الاخرى والمجرات الاخرى التي لا تنتهي عددا. هؤلاء الناس عرفوا هذا وفتح الله عليهم هذا الفتح العلمي الهائل الذي ما كان للأسلاف السابقين، وحدث تقدم هائل في استكناف العالم كله حتى أصبح العلم متاحا لهؤلاء. ولكن ما زادهم هذا العلم إلا غرورا واستكبارا وكفرا. فالذي صعد القمر صعد وهو كافر ونزل وهو كافر، والذي يجلس امام المجاهر والمراقب والارصاد ليراقب النجوم والمجرات وليدرس وليزن بمقاييسه وموازينه حركات الافلاك وسرعة الضوء وليحسب ابعاد هذه النجوم والكواكب والمجرات عن هذه الارض، هؤلاء بدأوا علمهم وهم كافرون ثم ما زالوا متمسكين بكفرهم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا هو الفلك الذي يدور حوله درس اليوم، وهو تعقيب على ما جاء في الدرس الماضي من انهم يطلبون الملائكة. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر. كتاب نزل من السماء كما يقترحون ثم لمسوه بأيديهم، لمسوه بأيديهم، فإنهم سيقولون أيضا هذا سحر ولم يؤمنوا بهذا الكتاب، لأن قلوبهم مريضة ولأن حواسهم تدربت على المادة فهي لا تعي إلا المادة ولا تعقل شيئا وراء المادة. عقولهم أصبحت عقولا مادية، الإنسان في تصورهم كائن مادي له عقل ومعدة، عقل يفكر في البحث عن الطعام ومعدة تزدرد الطعام لتخرج دما يشغل المخ مرة ثانية، وهكذا مخ يبحث عن الطعام ومعدة تهضم ذلك الطعام، وهذا هو الإنسان كائن يعيش بين عقل ومعدة ليس أكثر من هذا. فرد الله سبحانه وتعالى على هذه المقترحات بقوله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. غير أن الآية العاشرة من سورة الحجر تلخص تاريخ المادية كلها، فهي مادية ليست محصورة بزمان معين او بمكان معين، حتى نقول مثلا انها مادية مركز او مادية القرن التاسع عشر او العشرين او هكذا، لا، انها مادية اقدم من مركز واقدم من التاريخ كله، مادية قديمة تسلسلت حتى وصلت الى هذا الزمان، ثم ان نسبها مستمر لم تنقطع مواليدها بعد، فهي تنجب كل يوم مجموعات هائلة من الماديين الذين لا ترقى اعينهم فوق الطين والذين لا تقدر اعينهم الى النظر الى فوق، وانما دائما اعينهم بين اقدامهم يفكرون في الطين ويفكرون في الوحل ولا يقوون على النهوض اعلى من الطين واعلى من الوحل. ان الله يتحدث عن تاريخ هذه المادية فيقول: ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين. وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا كثيرين وانبياء كثيرين ارسلناهم في شيع الاولين. كلمة شيع يعني جماعات وفرق، فرق متشابهة في السلوك وفرق متشابهة في التذكير وفي الهدف وفي الغاية، مجموعات سماها الله شيع. يشايع بعضهم بعضا على كفره ويشايع بعضهم بعضا على ما هو فيه من نزق وعتوب واستكبار. ارسل الله الى هؤلاء الشيع او الامم او الفرق الماضية من الماديين، ارسل اليهم رسلا كثيرين. جاءهم هؤلاء الرسل بالبينات الواضحة، البينات الواضحة عقليا والبينات الواضحة حسيا والبينات الواضحة عاطفيا. كل هذا تحدث به رسل الله وكل هذا شرحه رسل الله لأقوامهم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. عادة مستمرة أن كل رسول يجيء يقابل بالاستهزاء، وهذه العادة لم تنقطع حتى اليوم وحتى هذه اللحظة. ما من داعية يقوم بكلمة مخلصة صادقة يدعو إليها الناس إلا ويقابل من الثواب الأعظم، لأن الثواب الأعظم ثواب مادي يقوم هؤلاء جميعا في وجه الداعية المخلص الذي يطالبهم بالسير على المنهج السليم المستقيم، فيواجهونه بالاستهزاء، يستهزئون به. وهذا هو التعبير الذي حرص عليه القرآن الكريم ليبين به منطق الماديين. إن الماديين لا يناقشون، إن الماديين لا يجادلون، ويستهزئ ويهز كتفيه ويمضي غير مشترك بك ولا بما تقول. هذه طبيعة الماديين في هذا الزمان وفي كل زمان. قف مع اي واحد من الماديين، حدثه عن قضية من القضايا، هات كل الادلة الواضحة، قل له يناقش معك القضية بعقل وبكتان وبفكر، لا يقبل، وانما يهزأ ويستهزئ وانما يضحك. والاستهزاء ما معناه؟ ما معنى ان يستهزئ انسان بانسان؟ لماذا نضحك؟ لماذا نضحك اذا سمعنا فكاهة من الفكاهات؟ ان فلسفة الضحك اساسا على فكاهة، فلسفة الضحك اساسا انك تحس انك احسن واعقل واكثر اتزانا ممن قيلت عنه الفكاهة. فاذا حدثك انسان عن مجموعة من المجانين او البل، اخذت تضحك من اعماقك لانك تحس انك لست كهؤلاء، تحس انك اعقل، تحس انك اقدر. هؤلاء الماديون حينما يواجههم رسل الله يستهزئون، لانهم يحسون انهم اعقل من رسل الله وانهم اقوى من رسل الله وانهم اكثر فهما. وكذلك في زماننا هذا، لو ان عالما من العلماء وداعية من الدعاة المخلصين واجه واحدا من الماديين الذين ينخرون في سفينة هذا المجتمع ليغرقوه، ثم اخذ يناقشه، انه لا يزيد على ان يهزأ به لاعتقاده انه هو العاقل وان من يكلمه مجنون، لاعتقاده انه وحده المفكر وان هذا الذي يتحدث معه رجعي متزمت لا يستطيع ان يرى طبيعة العصر ولا ان يواكب الحضارة الى اخر الاتهامات التي توجه. انهم استهزأوا برسل الله. كل رسل الله بالاجماع لم ينج واحد من رسل الله من الاستهزاء. استهزأوا بهم جميعا، وسواء اكان عددهم 313 رسولا كما تقول بعض الروايات او اكثر من ذلك. والانبياء قالوا انهم 124,000، فسواء اكان هذا العدد صحيحا او كان اكثر او كان اقل، المهم ان هذا الجمهور الهائل من رسل الله لم ينج واحد منهم من ان يستهزئ به الكافرون وان يستهزئ به الماديون وان يستهزئ به المنحرفون خلقيا وعقليا ودينيا. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الاولين. وتأمل قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلكه يعني ندخله كما يدخل الخيط في الإبرة. فالخيط يدخل في الإبرة يقال سلك الخيط في الخيط في الإبرة. نسلكه ندخله. ما هذا الذي يدخل قلوب المجرمين؟ القرآن، كما قال الله تعالى في الآية التاسعة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنزل الله الذكر، وحقائق الذكر ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يسلكها في قلوب المجرمين. تدخل هذه القلوب كما يدخل الخيط في الإبرة، يعني تتمكن منها جدا. ومع ذلك فإن الكافرين يصرون على كفرهم ويستمرون عليه ولا يفيقون منه. وتعالى نتأمل حقية هذه الآية ونتأمل حقيقتها، فنجد أن الدراسات القرآنية أو أعظم الدراسات القرآنية قام بها مجموعات من البشر الغير مسلمين، كثير من غير المسلمين قاموا بدراسات إسلامية وقاموا بدراسات قرآنية وقاموا بدراسات حديثية وقاموا بدراسات تشريعية فقهية وقاموا بدراسات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سير أصحابه وفي التاريخ الإسلامي وفي تاريخ العلوم الإسلامية وفي تاريخ الحضارات الإسلامية. ولا تجد جامعة من جامعات العالم إلا وفيها أكثر من مجال للدراسات الإسلامية المتخصصة وأساتذة متفرغون للدراسات الإسلامية ومؤلفات بكل لغات العالم في الدراسات الإسلامية. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يجد مبرة ويجد طريقة في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين. ولماذا لا يؤمنون به؟ إننا نعلم أن للقرآن الكريم مجراه في جميع بلاد العالم. ليست هناك بلد من بلاد العالم إلا وفيها مجرى قرآني، وقلوب علماء العالم فيها مجار لهذا القرآن الكريم سلكه الله فيها. فما من قلب واحد من العلماء إلا وللقرآن مدخل إلى قلبه، ولكنهم مع ذلك كفروا به. بل إنني أقول لكم ما هو أكثر من هذا: ليس هناك على وجه الأرض أي خير فكري، أي خير في الفكر أو في الخلق أو في التربية أو في التشريع إلا وأساسها قرآني. لو أننا أغفلنا القرآن الكريم وأغفلنا الثقافة القرآنية، تصوروا البشرية بلا قرآن، تصوروا البشرية بلا علوم قرآنية، كيف كان يكون حال البشرية اليوم؟ أسوأ حال وأسعس حال، لأن القرآن الكريم هو الذي أجرى التعديل على الفكر البشري، هو الذي جعل الفكر البشري يتخذ صراطا مستقيما. لا تقول إن العالم يعادي القرآن، فنحن نعلم أن هناك تأثيرا بالمضادة هناك. وبالنسبة للأفكار بالذات، الأفكار تنتشر حتى بالعداء، فإنسان يعادي فكرة يتأثر على نحو ما بذلك الفكر. فالعالم الذي عاد القرآن درس القرآن واستفاد من ثقافة القرآن، واستفادوا من ثقافة القرآن في تأييد فكرهم وفي إنشاء فكر جديد، سواء أكان في العقيدة أو في الأخلاق أو في الشريعة. ويكفي أن تعلم أن كل عقائد العالم تحب أن تتساوى بالقرآن، فهم لولا القرآن لكانوا مشركين على نحو، ولكنهم يتسترون بالتوحيد ويتسترون بالقرآن، لأن القرآن هو مصدر التوحيد الوحيد في العالم. وكذلك شريعة القرآن بصماتها موجودة على كل دساتير العالم وعلى كل تشريعات العالم، سرقوا منها وأخذوا منها، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وكون القرآن الكريم يسلك في قلوب المجرمين فهو يسلك أيضا في قلوب المؤمنين. فالله سبحانه يسلك القرآن في قلوب المؤمنين ويسلك القرآن أيضا في قلوب المجرمين. يسلكه كما قلت لكم، يدخل كما يدخل الخيط في المخيط في الإبرة، في قلوب المؤمنين وفي قلوب المجرمين. لكن الذين يستفيدون هم المؤمنون الذين سبقت لهم الحسنى من الله، هؤلاء هم الذين يستفيدون بكتاب الله. أما المجرمون فإنهم لا يستفيدون شيئا، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين فيهم وفي أمثالهم أنهم يتكبرون على الحق، وأنهم يعادون الحق، وأنهم ينابذونه الخصومة، وأنهم يدخلون معارك ضد الحق يجندون لها كل ما يملكونه من سلاح مادي وسلاح فكري وسلاح إعلامي. كل الأسلحة تجند وكل الأسلحة تحشد لضرب القرآن ولضرب الثقافة القرآنية التي ينتفعون بها ثم يلعنونها جهارا. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأصحابه أجمعين. لكن لماذا يطلب الماديون الملائكة؟ ولكن أيضا ما قيمة أن يفتح لهم باب إلى السماء فيظلون يعرجون فيه؟ بماذا يفيدهم هذا؟ إن كانوا يبحثون عن دلائل الإيمان وأماراته، فدلائل الإيمان وأماراته لائحة واضحة، ليست في حاجة إلى ملائكة تنزل جهارا نهارا، وليست في حاجة إلى صناعة معاريج وسلالم تصعد إلى السماء فتفتح الأبواب، ليست القضية في حاجة إلى هذا. إن هناك أمارات للإيمان ودلائل على الإيمان أكبر من نزول الملائكة وأكبر من صعود الإنسان إلى عالم الملائكة. أن تنزل الملائكة إلى عالم الإنسان هذا سهل، أن يصعد الإنسان إلى عالم الملائكة هذا سهل، إنما الشيء الصعب هو أن يفكر الإنسان فيما حوله. إن الله قال عن سكان السماء وبين أن في السماء سكان وما بث فيهما من دابة، ما بث فيهما في الأرض وفي السماء، ففي السماء سكان وفي الارض سكان. ولما قال وما بث فيهما من دابة قال وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، على جمع اهل السماء وجمع اهل الارض، وسيجتمعون في لحظة من اللحظات يريدها الله ويقدرها الله ويعلمها الله، وهو على جمعهم جمع اهل السماء واهل الارض اذا يشاء قدير. جمع اهل السماء واهل الارض سواء بصعود اهل الارض الى السماء او بنزول اهل السماء الى اهل الارض او باللقاء الاخير يوم القيامة، كل ذلك سهل. اما الامارات التي يتحدث ربنا عنها سبحانه فهي هذا الكون الهائل. لماذا ننتظر الملائكة؟ لماذا لا نفكر في هذه السماء، في كواكبها، في نجومها، في مجراتها، في شهبها؟ لماذا لا نترقى علميا؟ لماذا لا نرقي او نقوي رؤيتنا الى هذا الكون وتسمعنا لهذا الكون؟ لماذا لا نرقي الادوات التي نرصد بها تحركات هذه النجوم ونعد بها هذه الافلاك؟ ان الله يقول يبين لنا انه جعل في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. هذه السماء مزينة، والله سبحانه وتعالى بدأ فحدثنا عن تزيينها، فهي جميلة تسترعي الانتباه، تسترعي ان تقضي معها بعض سهراتك. ان كل واحد منا يبحث اذا طال ليله وتكاثر عليه الارق واتعبه القلق يبحث عن شيء يلهو به في ليله. ان قبة السماء الزرقاء فيها من الزينة وفيها من الجلال وفيها من الجمال ما يجعلك تأنس وما يجعلك تستفيد، فهي مزينة زيناها للناظرين. وقوله تعالى زيناها للناظرين، هل الناظرون بأعينهم ام الناظرون ببصائرهم وعقولهم؟ الناظرون بأبصارهم والناظرون ببصائرهم، سواء اكان النظر بالعين او النظر بالبصيرة، بل لا بد ان يجتمع النظر الى هذه القبة السماوية الهائلة بالعين الباصرة وبالقلب البصير فترى هذا الجمال الهائل والجلال الهائل. ولو اننا تعلمنا الجمال من اشياء هذا الكون ومن صناعة ربنا سبحانه ومن اتقانه لكل شيء صنعه لكانت حياتنا جميلة، وكانت لغتنا جميلة، وكانت اخلاقنا جميلة، وكانت صناعاتنا جميلة. ولكن نحن الامة الواحدة التي لم تستفد من جلال هذا الكون ومن جمال هذا الكون، ولم تنظم حياتها على اساس هذا الكون، فتصبح حياة مزينة مرتبة نظيفة جميلة طاهرة على خلق. لو اننا تعلمنا من هذا الكون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، كل الشياطين لا تقرب حمى السماء، لان موطن الشياطين هذه الارض، والشياطين في هذه الارض ليسوا من الجنة فقط وانما هم من الجنة والناس. فمن الناس شياطين، ومن الناس مردة، ومن الناس عتاه، ومن الناس عفاريت كعفاريت الجن او اشد. والله سبحانه وتعالى يقول شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين محرومون من السماء ان عاشوا وان ماتوا، حتى بعد الموت حينما تصعد بارواح الشياطين من الانس الى السماوات لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. وقد ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والاستراق من السرقة والتلصق. القرآن الكريم بيّن في كثير من آياته أن هناك من شياطين جن من يسترق خبر السماء، وأن هذا كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الكهانة إنما نشأت من هذا، وأنه بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما عادت الشياطين تتسمع شيئا من خبر الملائكة. ولقد اعترفوا بهذا كما تحدثت به سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كيف كانوا يتسمعون؟ كيف يحرقهم الشهاب الرصد؟ كيف يحدث هذا كله؟ ذلك غيب من الغيوب التي تحدث الله عنها في القرآن الكريم. وموقفنا من الغيوب التي جاءت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة أننا نأخذها بقدرها، فلا نزيد عليها شيئا من تفسيراتنا، فكل الجهود البشرية لا تستطيع أن تقترب من عالم الغيب تشرحه أو تفسره إلا بالقدر الذي جاء في كتاب الله أو نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن أمور الغيب لا تعلم إلا بوحي قاطع الثبوت عن الله سبحانه. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. رجيم يعني مرجوم، يعني رجيم تفيد مرجوم بالحجارة أو ملعون أو مطرود من رحمة الله، وكل ذلك في الشيطان. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن هذه الأرض بعدما تحدث عن السماء فقال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. تلك هي صفات الأرض. تحدث ربنا عن هذه الأرض فوصفها أولا بأننا مددناها، والأرض مددناها، وليس هناك تعارض بين قوله تعالى مددناها وبين القول بكروية الأرض. ذلك لأنها كرة كبيرة هائلة، فكانت في نظرنا ممتدة، وهذا من نعم الله علينا حتى نستقر عليها ونثبت. فلكبرها ظهر أن كل جزء صغير منها ممتد، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال الشامخات، وهذه الجبال الشامخات الراسيات هي أوتاد الأرض، وهي موجودة حتى لا تميد بنا الأرض وتضطرب وتهتز وترجف. فأراد سبحانه وتعالى أن يجعل توازنا في هذه الأرض فجعل هذه الجبال كأوتاد لهذه الأرض. والأرض مددناها وجعلنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل شيء في هذه الأرض إنما هو نبات، وليست هذه الآية بقاصرة على الشجر فقط أو المزروعات، وإنما كل شيء يخرج من هذه الأرض فهو نبات من نباتها. ولفظ النبات يستعمل حتى بالنسبة للإنسان. فنوع عليه السلام وهو يتحدث مع قومه يقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا، فأنتم نبات من نبات هذه الأرض. والله يتحدث عن مريم عليه السلام فيقول: وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فكل شيء من هذه الأرض وينبت، سواء أكان نباتا أو حيوانا أو إنسانا أو حجرا أو ذهبا أو فضة، كل هذه أمور نابتة من هذه الأرض. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كلمة موزون كلمة حيرت المفسرين، حتى إن بعضهم قال إن هذه الآية تتحدث عن الجبال فقط، إذ يخرج منها الذهب والفضة ومثل هذه الأمور التي توزن بالموازين الدقيقة. نقول لهم إن كلمة موزون يعني معتدل مستقيم، كما إذا تحدثت مع إنسان فقال لك كلامك موزون يعني معقول. كذلك فإننا لو نظرنا في أشياء هذا الكون نجد أن نسبها موزونة. وأرجو أن تستبعدوا عن أذهانكم موازينكم هذه، لأنه قد استقر في عقول الناس أن ربنا إذا تكلم عن الميزان فمعناه ميزان ذو الكفتين النحاسيتين، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان في تصورنا. وهذا الميزان هو أتفه أنواع الموازين، حتى الموازين التي اخترعها البشر هذا هو أحقرها، لأن هناك موازين أخرى، هناك موازين للحرارة، هناك موازين للضوء، هناك موازين كثيرة لا تحصى عددا اخترعها البشر، فما بالك بموازين ربنا. هذا الشجر فيه نسب، كل ما تخرجه هذه الأرض له نسب معينة. مثلا لو بحثت على نسبة مادة من المواد ثم نظرت في أشجار الأشجار النابتة فإنك ستجد أن النسبة في هذا النبات تخالف النسبة في هذا النبات تخالف النسبة في هذا النبات، وقد تكون النسبة مختلفة بجزء من 100 جزء، ومع ذلك فإن هذا النبات يحتفظ بهذه النسبة دائما فلا تزيد فيه ولا تنقص. هذا الميزان الدقيق الذي يجعل البرسيم مثلا فيه نسبة معينة من كذا ونسبة معينة من كذا لا تتغير، وهذه النسبة قد تكون موجودة في شجرة القمح فلا تتغير، قد تكون موجودة في شجرة الخروع، النسب مختلفة بين شجرة القمح وشجرة الخروع وشجرة البرسيم، ومع ذلك فالنسب المختلفة محتفظة باختلافها لا تزيد ولا تنقص. هذه الموازين التي وضعها الله لهذا الخلق العظيم الدقيق الذي أراده وقدره، وكان من المقرر أن تدرس هذه النسب، أن يدرسها حملة القرآن بالذات، لأن أقدر الناس على فهمها والاستفادة منها هم حملة القرآن، فساها غيرهم، فاستفادوا فيها لما في علوم الدنيا، ولكنهم لم يستفيدوا شيئا في علوم الدين. وكنا نرجو ان تدرس هذه الامور سواء ما كان متصلا منا بعلم النبات او علم الحيوان او متصل منا بالطبيعة او علوم الكون المختلفة. كان من المقرر ان نكون من دارسي هذه العلوم من المستفيدين بها، خاصة وان كتابنا كما ترون في كثير من اياته اشار اليها، ولا تجد هذه الاشارات الواضحة الصريحة في غيره من الكتب على الاطلاق. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. معايش في هذه الارض نمشي عليها ثم ننحني فنخرج من باطنها ما ناكل، فهي دابه ذلول تركب وتحلب. هذه الدابة الذلول الطيبة نركبها ونحلبها ثم ذللها الله سبحانه وتعالى، فهي تحت أقدامنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. نقول هذا التعبير حينما نركب أحد المراكب، عربة، فرسا، حمارا. ينظر الواحد منا إلى نفسه أمام هذا الحمار المسخر الذي يركبه، فيجد ان هذا الحمار لو هاج فاننا لا نستطيع جميعا ان نخضعه. وهذا الجمل العظيم الذي يقول عنه الشاعر يسيره الوليد بكل ارض ويربطه على الخد الجرير وتضربه الوليدة بالهراوة فلا غير لديه ولا نفيره. طفلة صغيرة تضرب الجمل بالهراوة والجمل يسير امام الطفلة الصغيرة مذعنا. سبحان الله، مع ان ذلك الجمل لو هاج فانه لا هذه الطفلة ولا قومها يستطيعون اخضاعه ويستطيعون تهدئته. فحينما نركب الجمل نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني نصيب تدليله، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فما بالك ونحن نركب هذه الأرض الدائرة الموارة الفوارة التي لا تكف عن الدوران، الأرض التي تحمل من أسباب الموت الكثير. يعني كل أهل هذه الأرض يعيشون عليها في خطر محتمل في كل لحظة. احتمالات الخطر في الإقامة على هذه الأرض محتملة في كل طرفة عين، ومع ذلك فإننا لا نفكر أن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وجعلنا لكم فيها معايش. هذه المعايش مقدرة في 4 أيام وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، فالرزق مكفول ويرزق بغير حساب، ونحن نأخذ رزق الله فنسارع إلى خزائننا فنغلقه عليها فنغلقها عليه. وهنا نجد هذا هو السر في جوع بعض الناس وفي مرض بعض الناس وفي ضياع بعض الناس وفي حرمان بعض الناس. إن خزائن الله أرسلت وما بخلت وأعطت الكثير. وحينما يتحدث مع معاوية مع الأحنف ويقول له لماذا تلوموننا، ان الله يقول وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، فالله هو الذي يعطي فما لكم وما لنا. فقال له الاحنف الله انزل الرزق من خزائنه ولا مشكلة في هذا، انما المشكلة كلها تدور حول خزائنكم انتم. المشكلة في خزائن معاوية وليست في خزائن الله. المشكلة في خزائن الأغنياء وليست في خزائن الله. هنا المشكلة. أما الله سبحانه وتعالى فخزائنه ملأى. وهذه الأرض قدر فيها ربنا أقواتها في 4 أيام. ثم أنزل ربنا من خزائنه إلى هذه الأرض
اشياء لا تفنى ولا تبيد وتكفي اهل هذه الارض واضعافا لهم مضاعفة. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش. انظر ومن لستم له برازقين. بعض الناس يقرؤون هذا التعبير على انه استفهام، ومن لستم له برازقين، لا، معطوف على الكلام اللي قبله، يعني جعلنا لكم فيها معايش، لكم ولأولادكم ولعبيدكم ولمواشيكم. وهنا ينزع القرآن منا أو من عقولنا معنى شاذا، هو أنك حينما تطعم ابنك تظن أنك أنت المطعم، أو أنك أنت الذي تأتيه بالطعام، فتقول له انا اتعب في السعي عليكم واتعب في جمع هذا المال واتعب في كذا وانا وانا وانا، تجعل نفسك حائلا تفهمهم انك انت السبب. كذلك الذين يقطعون خلفهم، انما قطعوه لانهم غير قادرين على الانفاق وغير قادرين على الرزق وغير قادرين على كذا. وهنا نجد القرآن الكريم يضع تعبيرا عجيبا هو ذلك التعبير، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. ولهؤلاء الذين لستم أنتم رازقوهم، مش انت اللي ترزقهم، الله هو الذي يرزقك ويرزقهم، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. ومن لستم له برازقين يعني نرسل المعايش لكم ولمن لستم له برازقين من اولادكم وعبيدكم وامائكم وحيواناتكم ومن لستم له برازقين، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ان من شيء يعني ما من شيء، ليس هناك شيء في هذا الكون يجري عبثا. الوظائف عند الله مش هنا في الارض، الوظائف كل الدرجات خزائنها عند الله فهي لا تطلب الا منه وحده، الاموال خزائنها عند الله، الاولاد خزائنها عند الله، الهواء خزائنه عند الله، الماء خزائنه عند الله، مركبات النبات خزائنها عند الله، العناصر خزائنها عند الله، الكلام خزائنه عند الله، كل شيء خزائنه عند الله، ليست عند احد. وان من شيء الا عندنا خزائنه، عندنا اذا كانت الخزائن عند الله فهي لا تنفد. ليه؟ لانه وقال ما عندكم ينفد وما عند الله لا، ما دامت عند الله، لانه قال ان من شيء الا عندنا خزائنه، وهو قال في الايه الاخرى ما عندكم ينفد، وما عند ينفد يعني يفنى يخلص وينتهي، وما عند الله باق. وان من شيء الا عندنا خزائنه، الخزائن والمفاتيح، ويروي مفسر السلف انها كلمات، مفاتيح خزائن الله كلمات، مش معناها مفتاح لسنان ومفتاح من حديد او من ذهب او من فضة، لا، انما مفاتيح ربنا كلمات، انما امره امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، كن مفتاح، هذا هو المفتاح. ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، اتينا فيها طوعا او صرعا، كلمات. فمفاتيح خزائن الله كلمات. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، ليس مجازفا بقدر، كل شيء عنده بمقدار، كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر معلوم محدد عند الله. المياه التي تأتي كل قطرة منها بقدر، ليست هناك قطرة زائدة ولا قطرة قليلة، هكذا قدر. ان تكون هذه صحراء درداء وهذه جنات غناء بقدر، ان يكون هذا الانسان طويلا وذلك قصيرا بقدر، ان يكون هذا ابيض وهذا احمر وهذا اصفر وهذا ابيض بقدر، الالوان باقدار والموازين باقدار والطعام باقدار والهواء باقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. وارسلنا الرياح لواقح بعد السماء وبعد الارض، حدثنا عن الرياح، ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ارسلنا الرياح لواقح، قالوا انها تلقح النبات، وقالوا ان هذا شيء اكتشف في العلم الحديث، ولا يفرحنا ان يكون العلم الحديث قد قال شيئا قاله القرآن، فما في القرآن احدث من العلم الحديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه ويلعبون. فالعلم الحديث في هذا القرن قال شيئا، العلم الحديث في القرون التي تأتي علمها في كتاب ربنا. إذن حكاية الرياح لواكح وأن تأخذ من النبات أو من النبات الذي في أعضاء الذكورة إلى النبات المؤنث إلى آخر ما يقال عن تلقيح النبات، هذه الآية لم تشر إليه. العجيب أن هذه الآية بالذات لا تشير إلى تلقيح النبات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، لا علاقة للنبات في هذا الموضوع، إنما هي تتحدث عن السحاب والعملية التي تتم في طبقات الجو العليا فتنتهي بنزول الماء، وليس هناك ما يمنع أن يكون النبات مقصودا، لكن هذه الآية تشير إلى تلقيح السحاب بعضه ببعض ونزول المطر، السحاب السالب مع السحاب الموجب ونزول المطر. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، السماء هو السحاب، والمقصود ان كل ما علاك فاظلك فهو سماك، فيتحدث عن السحاب لانه سماء، بل انه احيانا يتحدث عن المطر فيقول وفتحنا ابواب السماء بماء منهمر، والمقصود السحاب ايضا. فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم هذا الماء، أسقيناكم ماء فراتا، وهذا الماء نزل فشربتم منه وسقيتم أنعامكم ورويتم أرضكم فأخرجت لكم الزرع والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، لستم انتم الذين تخزنون الماء، اذا من الذي يخزن الماء؟ هو الله، لانه هو الذي قال في الاول وان من شيء الا عندنا خزائنه. خزائنه الاولى عند الله، نعم، وبعض المفسرين قال خزائنه في الارض ايضا، فخزائنه في الارض بيد الله، حينما ياتي هذا الماء الى الارض لو شاء الله ان يجعله غورا لجعله، ولكن الذي يحفظ لكم ماءكم في انهاركم وآباركم وعيونكم هو الله سبحانه وتعالى. فالتخزين او الخزائن الاولى او الخزائن الثانية هي في يد الله سبحانه وتعالى. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ثم قال الله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. لماذا قال ذلك؟ بعد أن تحدث عن السماء وجلالها وجمالها وعظمتها والارض وما فيها ومن فيها وما عليها من ناس وحيوانات وارزاق وعبيد ومزروعات، وتحدث عن خزائنه. وبعدما تحدث عن الرياح والسحاب والماء والخزائن، خزائن الماء في الانهار والعيون والابار، بعد هذا كله قال لكم لا تظنوا ان هذا شيء وجد ليبقى، لانك ربما ظننت ان هذه السماء باقيه لم تبيد، وان هذه الارض باقيه لم تفنى ابدا. فقال لك وانا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. انا نحن نحيي ونميت، هؤلاء انتم ايها البشر تموتون، وهذه السماء تفنى، هذه النجوم تنكدر، الشمس تجمع مع القمر ويحدث تصادم، السماء تنفطر، السماء تطوى كطي سجل الكتاب، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. اذا كل شيء ينتهي ويبيد. انا نحن نحيي ونميت، وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ونحن الوارثون، والله سبحانه وتعالى بين في آية أخرى ماذا يرث، فقال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، لأن الأرض هي التي فيها المشكلة فقط، لأن الناس فهموا أنهم يرثون الأرض كابرا عن كابر ويملكون الأرض، فبين لهم أنهم مخطئون في هذا، لأن الوارث هو الذي يبقى، الوارث الحقيقي هو الذي يبقى، فما دام الذي يرثك سيموت مثلك فهو ليس وارثا حقيقيا، انما الوارث الحقيقي هو الباقي الذي لا يزول. فقال انا نحن نرث الارض ومن عليها، وانا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. بعد ان بين قدرته في الاحياء وفي الاماته وفي الخلق والرزق والابداع، بين انه عالم، بين علمه المحيط بالسابقين وباللاحقين. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والمفسرون فسروها على وجوه، قالوا ولقد علمنا المستقدمين منكم يعني الذين عاشوا في بدء الخليقة، والمستأخرين الذين يجيئون في آخر الزمان. وقال البعض ولقد علمنا المستقدمين منكم ما جاءوا قبل محمد، والمستأخرين الذين يجيئون بعد محمد. وبعض المفسرين قال ولقد علمنا المستقدمين منكم يعني الذين ماتوا، والمستأخرين الذين ما زالوا على قيد الحياة. وبعض المفسرين قال ولقد علمنا المستقدمين منكم الذين ماتوا في سبيل الله شهداء، والمستأخرين الذين ينتظرون أن يموتوا في سبيل الله. والبعض قال ولقد علمنا المستقدمين منكم يعني الذين يحاربون في الصف الأول، والمستأخرين الذين يحاربون في الصف الأخير. والبعض قال ولقد علمنا المستقدمين منكم يعني الذين يصلون في الصف الأول، والمستأخرين الذين يصلون في الصف الأخير. والصحيح أن الذي يناسب السياق ويناسب قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، أن يكون المعنى الذين ماتوا من قبل والذين سيموتون بعد ذلك، الذين تقدموا في موتهم والذين لم يموتوا بعد. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ثم قال الله سبحانه وإن ربك هو يحشرهم، يجمع السابقين مع اللاحقين، يجمع المستقدمين مع المستأخرين، كما أحياهم وخلقهم كنفس واحدة يميتهم كنفس واحدة ويبعثهم كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كل ذلك كنفس واحدة. وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم عليم، حكيم عليم. يختم هذا الدرس باسمين من أسماء الله، الحكيم العليم، وهذا ختام لقوله تعالى وأن ربك هو يحشرهم، الحشر بحكمة وعلم. ما معنى الحكمة وما معنى العلم هنا؟ إن ربنا يحشر الخلائق ويبعثهم لحكمة، وهو أن ينتقم للمظلوم من ظالمه وللمحروم من حارمه. والعلم في هذا ان ربنا لا تخفى عليه خافية، لاننا سنشاهد يوم القيامة في الشهود بتشهد، الجلود بتشهد، الاعضاء بتشهد. كل هذا ليس معناه ان ربنا في حاجة الى شهود، ولكن معناه انه يعاملكم بلغتكم، لغة الورق والكتابة والشهود والكتب وكذا، فيعاملك بهذه الأسلوب، لكنه سبحانه عليم بذات الصدور، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.